إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد،
فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قاف، والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد
أيها الإخوة المؤمنون كلامنا اليوم إن شاء الله تعالى عن النذير ظن كثير من الناس أن النذير هو الشيب فحسب لكن النذير له عدة معان لكن قبل أن نعلم ما هو النذير نرى ماذا يقول الله سبحانه وتعالى لأصحاب النار وهم يصطرخون ماذا يقول لهم عندما يصطرخون وجاءكم النذير قال صاحب رسالة النذير فقد بين الله تعالى حال أهل النار نعوذ بالله من حالهم فقال والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور فهم في عذاب دائم ونكال مستمر وجحيم لا ينقطع ثم أخبر عن صياحهم واستغاثتهم وطلبهم الرجعة أي إلى الدنيا ليعملوا صالحا فقال سبحانه وتعالى وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل فجاءهم الجواب من الله سبحانه وتعالى عندما قالوا وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير قال ابن كثير رحمه الله سبحانه وتعالى أي أو ما عشتم في الدنيا أعمارا لو كنتم ممن ينتفع بالحق لانتفعتم به في مدة عمركم ولكنكم لم تنتفعوا بهذا العمر وأصررتم على الكفر والعناد والعصيان قال قتادة رحمه الله تعالى: اعلموا أن طول العمر، أو العمر يجوز هذا وذاك، اعلموا أن طول العمر حجة، فنعوذ بالله أن نعير بطول العمر. لكن إذا كان الإنسان يعمل صالحا فهذا من الفوائد أن يطول عمره، لأنه قد حسن عمله. وقد اختلف المفسرون في مقدار العمر الذي احتج الله به على هؤلاء وعيرهم به. كثير من الناس يظن أنه من قد جاءه الشيب فحسن، وهذا فهم لا ينبغي الاقتصار عليه. أضف إلى ذلك: فمن جاءه الشيب فالأمر في حقه أعظم. ما هو مقدار العمر الذي قال الله تعالى فيه: وجاءكم النذير؟ قيل إنه 17 سنة. سبحان الله، أي من بلغ 17 سنة قال الله له: وجاءكم النذير، إذا كان من أهل النار والعياذ بالجبار من النار. قيل إنه 17 سنة، قاله علي بن الحسين رضي الله عنهما. وقيل 18 سنة، قاله قتادة. وقيل 20 سنة، قاله وهب بن منبه. وقيل 40 سنة، قاله الحسن. وروي عن ابن عباس، وهو اختيار الطبري، قال القرطبي: ولهذا القول أيضا وجه، وهو صحيح. لماذا؟ يقول: والحجة ما قاله الله سبحانه وتعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. ففي 40 تناهى العقل، وما قبل ذلك وما بعده منتقص عنه. وقال مالك: أدركت أهل العلم ببلدنا وهم يطلبون الدنيا والعلم ويخالطون الناس حتى يأتي لأحدهم 40 سنة، فإذا أتت عليهم اعتزلوا الناس واشتغلوا بالقيامة حتى يأتيهم الموت، كما قال القرطبي. وقيل: وجاءكم النذير، ما هو العمر الذي يعير فيه الإنسان إذا لم يكن من أهل طاعة الرحمن؟ قيل 60 سنة، قاله ابن عباس وعلي بن أبي طالب. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. رواه البخاري. قال الخطابي في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا مزيدا: كما يحب ربنا ويرضى. قوله صلى الله عليه وسلم: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة، قال الخطابي: أعذر الله إليه، أي بلغ به أقصى العذر. ومنه قولهم: قد أعذر من أنذر. وقال القرطبي: والمعنى أن من عمره الله تعالى 60 سنة لم يبق له عذر، لأن 60 قريب من معترك المنايا أي الموت، وهو سن الإنابة والخشوع وترقب المنية ولقاء رب البرية، ففيه إعذار بعد إعذار. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك، أي من يتجاوز ذلك. رواه الترمذي وصححه الألباني. لذا إذا نظرت إلى بلدتك لوجدت أن كبار السن يعدون على الأصابع. لماذا؟ لأن الموت في الشباب أكثر. طول العمر من سعادة المؤمن، لأنه على طاعة الله. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا. فمن سعادته أن يطول عمره، ويرزقه الله تعالى الإنابة إليه والتوبة عن ذنوبه السالفة أي الماضية، والاجتهاد في العمل الصالح. فإذا تمنى الموت فقد تمنى انقطاع عمله الصالح فلا ينبغي له ذلك. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب، يعني أن يتوب، إلا إذا زادت به الفتن، كما قال علي بن أبي طالب: يا رب اللهم إنهم قد ملوني ومللتهم فاقبضني إليك غير مفتون. قال ميمون بن مهران: لا خير في الحياة إلا لتائب أو رجل يعمل في الدرجات، يعني أن التائب يمحو بالتوبة ما سلف من السيئات، والعامل يجتهد في علو الدرجات، ومن عداهما من ومن؟ التائب والذي يعمل في الطاعات، ومن عداهما أي من عدا هذين الرجلين ومن عداهما فهو خاسر. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأقسم الله تعالى أن كل إنسان خاسر، إلا من اتصف بهذه الأوصاف الأربعة: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر على الحق. فهذه السورة ميزان الأعمال يزن المؤمن بها نفسه فيبين له بها ربحه من خسرانه. ولهذا قال الشافعي رضي الله عنه: لو فكر الناس فيها كلهم لكفتهم، أي سورة العصر. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله في كتيب زاد المهاجر إلى ربه: الدعوة إلى الله تعالى لها أربعة أشياء: الإيمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والدعوة إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والصبر على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم: كان الصديقون يستحيون من الله تعالى أن يكون اليوم على مثل حالهم بالأمس، يشير إلى أنهم كانوا لا يرضون كل يوم إلا بالزيادة من عمل الخير، ويستحيون من فقد ذلك ويعدونه خسرانا، يعني كل يوم يسبح ولو تسبيحة زيادة عن اليوم السابق. هؤلاء رضي الله عنهم كانوا يحزنون إذا كان غدوهم أقل من يومهم الذي يعيشون فيه، كما قيل: ليس من الخسران أن ليالي تمر بلا نفع وتحسب من عمري. فالمؤمن القائم بشروط الإيمان لا يزداد بطول عمره إلا خيرا، ومن كان كذلك فالحياة خير له من الموت. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. الترمذي سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ فقال: من طال عمره وحسن عمله. قيل: فأي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله. رواه الترمذي وهو حديث حسن. ماذا يقول الله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وجاءكم النذير، وكما احتج الله تعالى على أهل النار بطول العمر احتج عليهم بما بعث إليهم من نذير يخبرهم بدنو آجالهم وقرب رحيلهم فما هو هذا النذير؟ ذكر المفسرون في تفسير النذير أقوالا. القول الأول: النذير هو الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد بعثه الله تعالى بشيرا ونذيرا إلى عباده قطعا لحججهم، كما قال تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. وقال سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وقال سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمن أطاع الرسول فاز ونجا، ومن عصاه خسر وهلك. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. وعن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: أنذرتكم النار، فما زال يقولها حتى لو كان في مقامي هذا لسمعه أهل السوق، وهم بعيدون عن المسجد، لسمعه أهل السوق. وحتى سقطت خميصة كانت عليه عند رجليه. رواه الدارمي وأحمد وصححه الحاكم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم خوفه على أمته وتحذيره لها من النار والهلاك، فقال: مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني، يعني يريد أن يغزوكم، إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. قيل في شرح هذا الحديث: قيل إنه رفع ثيابه حتى يراه الناس، وأخذ يلوح بثوبه حتى يراه الناس. صلى الله عليه وسلم يقول: مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. فالنجاء النجاء، يعني إلزموا النجاء، فالنجاء النجاء. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا وانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبته طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. إذن المقصود بالنذير أولا من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. القول الثاني: النذير هو القرآن. وأما القرآن فهو من أعظم النذر لما فيه من الآيات والبراهين والقصص والعبر والعظات. قال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. قال بعض المفسرين في تفسير هذه الآية: هذا القرآن نذارة للخلق كلهم، ولكن إنما ينتفع به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، فهم متيقنون للانتقال من هذه الدار إلى دار القرار، فلذلك يستصحبون ما ينفعهم ويدعون ما يضرهم، أي يتركون ما يضرهم. وقال تعالى:
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.
وهذا صريح في أن القرآن نذير للعالمين من الإنس والجن، فمن تدبر القرآن وعمل بما فيه فأحل حلاله وحرم حرامه وحكمه في جميع أمره، فذلك الذي لا يضل ولا يشقى، كما قال تعالى:
قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
القول الثالث في معنى النذير: وجاءكم النذير، فهو معنى عظيم لا يتدبره إلا من رزقه الله تعالى التدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أتدرون ما معنى النذير في هذا القول الشيب؟ قال القرطبي: والشيب نذير أيضا، لأنه يأتي في سن الاكتهال، وهو علامة لمفارقة سن الصبا الذي هو سن اللهو واللعب. قال: رأيت الشيب من نذر المنايا لصاحبه وحسبك من نذير. وقال آخر: فقلت لها المشيب نذير عمري ولست مسودا وجه النذير، يعني لا أسود الشيب بالصبغة السوداء. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تغيير الشيب بالأسود، إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير الشيب بالحناء أو بالصفرة. يقول صلى الله عليه وسلم: حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب، وهي سنة عظيمة. وفي تراجم كثير من الصحابة يكتب في الترجمة: وكان يختضب وكان يختضب وكان يختضب، أي بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة أيضا. المرأة تختضب في الشعر وفي اليدين وفي الرجلين ما شاءت، أما الرجل لا يختضب إلا في الرأس واللحية والشارب وإن شاء الجفون فحسب، أما اليدان والرجلان فلا يختضب إلا إذا كان هناك مرض، وكان الحناء من علاج ذلك المرض. يقول: فقلت لها المشيب نذير عمري ولست مسودا وجه النذير. ويقول صلى الله عليه وسلم: من شاب شيبة في الإسلام أو في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة. رواه الترمذي وصححه الألباني. وقال عبد العزيز بن مروان: من لم يتعظ بثلاث لم ينتهي بشيء. من لم يتعظ، يعني من لم ينتفع بهذه الأشياء الثلاثة، من لم يتعظ بثلاث لم ينتهي بشيء: الإسلام والقرآن والشيب. يقول بعضهم: تبسم الشيب بوجه الفتى يوجب مسح الدمع من جفنه، وكيف لا يبكي على نفسه من ضحك الشيب على ذقنه. انظر، تدبر تبسم الشيب بوجه الفتى يوجب مسح الدمع من جفنه، وكيف لا يبكي على نفسه من ضحك الشيب على ذقنه. قال الشعبي: الشيب علة لا يعاد منها، يعني مرض لا يزار الإنسان منه. الشيب علة لا يعاد منها ومصيبة لا يعزى عليها. قال ابن المعتز: فما أقبح التفريط في زمن الصبا فكيف به
والشيب في الرأس شامل.
قال ابن الجوزي: وليكتفي الكهل بنور الشيب الذي أضاء له سبيل الرحيل، أي الانتقال إلى ربه، وذلك يكون بالموت. وليعامل بالبقية المائلة إلى الهوى بربح، لكن لا كربح الشباب، لكن لا كربح الشباب. هل يستطيع الإنسان أن يقوم بالطاعات وبالأعمال التي كان يقوم بها في سن الشباب؟ إلا إذا كان شيئا نادرا. يقول: وليكتفي الكهل بنور الشيب الذي أضاء له سبيل الرحيل، وليعامل بالبقية المائلة إلى الهوى بربح، إلى ما بقي من عمره، لكن لا كربح الشباب. وكان المأمون يتمثل بقول الشاعر: رأت واضحا في الرأس مني فرعها، فريقان مبيض به وبهيم، يعني أسود، تفاريق شيب في السواد لوامع، فيا حسن ليل لاح فيه نجوم. ويقال في الرجل إذا شاب، انظروا إلى سورة إذا الشمس كورت، انظروا أخذوا منها هذا القول. قالوا: يقال في الرجل إذا شاب ليله عسعس وصبحه تنفس، ليله عسعس وصبحه تنفس. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: ما شبهت الشباب إلا كشيء كان في كمي فسقط. بالأمس القريب، يعني كانت الجيوب قليلة، كان بعض الناس إذا لم يكن له جيب كان يحمل الشيء في كمه، أو الكتب، كانوا يحملون الكتب في أكمامهم، يعني من كثرة يعني ما يستطيعون الحمل أو كذا. فيقول: ما شبهت الشباب إلا كشيء كان في كمي فسقط، عريت من الشباب وكنت غضا كما يعرى من الورق القضيب، ونحت على الشباب بدمع عيني فما نفع البكاء ولا النحيب، فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. بعد ذلك إذا قلنا ماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، القرآن، بعد ذلك الشيء، كل هذا من النذير. وإن كان القرآن أولا، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم توطئة لكلام الله تعالى كالمقدمة. بعد ذلك موت الأهل والأقارب نذير. كيف؟ قال القرطبي رحمه الله: وأما موت الأهل والأقارب والأصحاب والإخوان فإنذار بالرحيل في كل وقت وأوان وحين وزمان. قال: وأراك تحملهم ولست تردهم، فكأني بك قد حملت فلم ترد. وقال آخر: الموت في كل حين ينشر الكفن، ونحن في غفلة عما يراد بنا. الموت في كل حين ينشر الكفن، ونحن في غفلة عما يراد بنا. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويقول صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه اللذات، يعني الموت. رواه الترمذي وحسنه. وفي رواية: أكثروا ذكر هادم اللذات. لما دنا الموت من معاوية رضي الله عنه تمثل بهذا البيت هو الموت لا منجى من الموت والذي نحاذر بعد الموت أدهى وأفظعه. ثم رفع يديه وقال: اللهم أقل العثرة واعف عن الزلة وعد بحلمك على من لا يرجو غيرك ولا يثق إلا بك، فإنك واسع المغفرة وليس لذي خطيئة منك مهرب. ومات رحمه الله. وقيل: بينما حسان جالس وفي حجره صبي يطعمه الزبد بالعسل، إذ شرق الصبي فمات، فقال: اعمل وأنت صحيح مطلق فرح، ما دمت ويحك يا مغرور في مهر، يرجو الحياة صحيح ربما كتمت له المنية بين الزبد والعسل. بعد ذلك النذير الحمى، والحمى نذير الموت لأنها تضعف البدن وتوهن القوى، ولذلك فإنها سبب في تكفير الخطايا والذنوب. يقول صلى الله عليه وسلم لأم السائب: لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير الخبث. رواه مسلم. لذا ابن القيم رحمه الله مرض مرة بالحمى، قال: فتذكرت قول الشاعر: دارت مكفرة الذنوب وأقبلت، تبا لها من زائر ومودع. قالت: وقد عزمت على ترحالها، ماذا تريد؟ قلت: ألا ترجعي. قال: فعدلت البيت فقال: دارت مكفرة الذنوب وأقبلت، أهلا بها من زائر ومودع. قالت: وقد عزمت على ترحالها، ماذا تريد؟ قلت: ألا تقلعي. ألا تقلعي يعني ألا تخرجي، لأنها تكفر الذنوب. قالت: وقد عزمت على ترحالها، أي لا تقلع يعني لا تتركه لأنها تكفر الذنوب. أيها الإخوة المؤمنون، الحمى حظ المؤمن من النار يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم: الحمى حظ المؤمن من النار يوم القيامة. رواه البزار وصححه الألباني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد من به الحمى، يعني من مرض من الحمى، قال له: طهور إن شاء الله تعالى، وهو في صحيح الجامع، يعني أنها تطهر من الذنوب والخطايا. وسبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شيخ كبير فكان مريضا، فقال: طهور إن شاء الله تعالى. فقال المريض: بل هي حمى تفور على شيخ كبير حتى تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم هي إذن، لأنه لم يرضى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. قال ابن رجب رحمه الله: يعني كيف تكون الحمى نذيرا؟ قال ابن رجب رحمه الله: والحمى هي بريد الموت ورائده، فتمنيها كتمني الموت، فيجوز حيث يجوز تمني الموت. وكان أبو الدرداء يقول: أحب الموت اشتياقا إلى ربي، وأحب المرض تكفيرا لذنبي، وأحب الفقر تواضعا لربي. الله أكبر. أحب الموت اشتياقا إلى ربي، هذا لمن عمل بالطاعات، وأحب المرض تكفيرا لذنبي، لكن لا يجوز أن يتمناه الإنسان، وأحب الفقر تواضعا لربي، لكن عليه أن يسأل الله تعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل، وكما كان يستعيذ من الفقر والجوع، فإنهما بئس الضجيع. آخر نذير من النذر، يعني في معنى وجاءكم النذير، هذا عندما تبلغ، وقبله عندما تعقل. كيف؟ هذا النذير هو العقل. قال القرطبي: وأما كمال العقل فبه تعرف حقائق الأمور ويفصل بين الحسنات والسيئات، فالعاقل يعمل لآخرته ويرغب فيما عند ربه، فهو نذير. يعني الإنسان الذي أعطاه الله عقلا هذا يتدبر، كان ما يريد أن يقوم به خيرا مضى وإن كان ما يريد أن يقوم به شرا سكت، وإن كان لا يعرف خيره من شره سكت أيضا. إذن العقل نذير. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليس العاقل من يعرف الخير من الشر، ولكنه الذي يعرف خير الشرين. وقالت عائشة رضي الله عنها: قد أفلح من جعل الله له عقلا. وقال الحسن: ما يتم دين الرجل حتى يتم عقله، وما أوضع الله امرأ عقلا إلا استنقذه به يوما. ونحن نعلم أن العقل ليس في الرأس كما يظن كثير من الناس، كما يقول أصحاب العلوم. لا، العقل بنص القرآن في القلب. يقول الله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذن العقل هنا في القلب عند الصدر هكذا. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا نتدبر، وأن لا يجعلنا من الذين عندما يستمعون لا يتدبرون. لأن السمع أيها الإخوة المؤمنون سمعان، السمع سمعان، هناك من يسمع ولا يسمع، وهناك من يسمع ويسمع، وهناك ميت يتحرك وهناك ميت لا يتحرك. أما الذي يسمع ويسمع هذا الإنسان هو الطائع لله. أما الذي له سمع ويسمع الكلام ولا يعمل به فهذا ليس له سمع، فإنك لا تسمع الموتى فهذا ميت، وأما الميت فميتان: ميت لا يتحرك فهو الميت الذي في القبر، وأما الميت الذي يتحرك فهو الحي الذي على معصية الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.